الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال واحد فقط يتعلق بالدرس الماضي: وضح معنى المفردات التالية. وضح معنى المفردات التالية: عنوة، المكاتل، المساحي، الخميس. وضح معنى المفردات التالية: عنوة، المكاتل، المساحي، الخميس. الملك،
معنى عنوة أي قوة، ويعني لم يجري بينهم يعني قتال في المعركة، وإنما يدخل هاجما. أما المكاتل هاجما، يعني عليه من دون أن يكون بينهم قتال في المعركة، إنما يهجم عليهم هجوم. والمكاتل هي التي يعني يحمل فيها الطعام. وأما المساحي فهي الآلة التي يعني تستعمل في السقي، تستعمل في السقي. وأما الخميس فهذا هو الجيش الذي يعني يكون فيه أخماس، وهو يعني المقدم والمؤخرة والميمن والميسر والقلب.
لكن عنوة المراد بها هو الذي يعني لم يكن صلح، لم يكن صلح، من صفة من صفات التي أصحق يعني الذين دخل عليهم المسلمون قاتلوهم أو قهروهم أو نحو ذلك من طرق، لكن مقابل الصلح، مقابل عنوة صلح. نعم. لندخل مباشرة في درسنا، درسنا الجديد. نعم. إذا المكاتل جمع مكتل، مكتل، مكتل تقال قفة، قفة هكذا من سعف النخيل قبل المكتل. والمساحي جمع مسحاة، نعم، وهي التي تسحو التراب أو تسحو الطين، نقول لها المسحات. والخميس هو الجيش الكبير، كبير ضخم، نعم، فيه ميمنة، فيه ميسرة، فيه قلب جيش، فيه أمام، فيه خلف، وكل واحد من الجيش يعني ربما هو في نفسه ممكن يكون جيش كل جهة من هذه الجهات، فهو الجيش الكبير يقال الخميس. نعم. إذن نبدأ من عند قوله فصل وقسم. نعم. إذن قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه هذا زاد المعاد: والكلام متواصلا في الحديث عن غزوة خيبر. غزوة خيبر قلنا التي كانت في السنة، قيل السادسة وقيل السابعة، ولكن إن شاء الله الأمر هين. نعم، إذا كانت السادسة فهو في آخرها كأنها في بداية السابعة، واختلاف في ذلك إنما هو تبع لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت في ربيع الأول أم في المحرم. نعم. وبعضهم يقول أنها كانت في آخر السادسة، معناها في آخر ذي الحجة وبداية المحرم. نعم. والمقطوع به أنها كانت بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية، لم يمكث إلا قليلا في المدينة ثم خرج إلى خيبر. نعم. وخيبر كما قلنا هي يعني من مدائن اليهود، كانوا يسكنونها على بعد 160 من المدينة. قال: وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وهذا خيبر قيل هو اسم لأحد العماليق كانوا يسكنونها، لأن العماليق سكنوها. نعم. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، فكانت 3600 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف الذي هو 18. هم كانوا عددهم 1080، 18 سهما للجيش و18 سهما للنبي صلى الله عليه وسلم. هم عندما كان 36 سهما، كل سهم يدخل تحته 100 سهم، إذن 36 نصف 1800. نعم. إذن والجيش كان فيه 1800، إذن فيعني 18 ألف هكذا يكون نصيبها من مجموع ما عاود تقسيمه كذلك من السهام، يكون الجيش له 18 سهما و18 أخرى التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فكان لرسول وللمسلمين نصف من ذلك، وهو 1800 سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به. مصطفى، ما معنى نوائبه؟ السلام، ما معنى نوائبه؟ إذن النوائب جمع نائبة، وهو ما ينزل به صلى الله عليه وسلم من حاجات ومن الأمور الطارئة التي تحتاج ربما إلى دفع مال، كأن يكون ربما يعني فكاك أسير من أسار المسلمين، أو دية لا يعرف مثلا من قتل شخص معين، كل هذا يعني يدفع من هذه الأحوال. نعم. قال: وما ينزل به من أمور المسلمين. قال البيهقي: وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين، لأن مثلا فدك ومن حول سمعوا بأن خيبر قد سقطت، فهم عجلوا بالصلح، قالوا نريد الصلح فقط، لا ندخل معك أصلا في قتال. وهكذا كذلك بعض الحصون من خيبر أيضا أصحابها نزلوا مباشرة من غير أن يدخلوا في قتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: هذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر المغانم، إذن يحكم فيها بحكم المغانم إذا فتحت عنوة، فلما لم يجده قسم النصف من خيبر، قال: إنه فتح صلحا. ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة، ولو فتح الشيء منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا نحن أعلم بالأرض منكم. نعم، إذن لذلك هناك خلاف، هل فتحت عنوة خيبر أم فتحت صلحا؟ نعم، ولعل هذا هو الذي الآن مشى عليه مؤلف رحمه الله، أن بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح عنوة يعني قسم، وكما تقسم الغنائم خمس للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه، وتبقى أربعة أخماس تقسم للجيش، تقسم على الجيش. نعم، للرجل سهم وللفارس سهمين. نعم نعم، ماذا؟ ما هو مؤلف؟ قال: ومن تأمل السير والمغازي، ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة، ولو فتح شيء منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. نعم، فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا نحن أعلم بالأرض منكم، دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها. إذن نعمرها لكم مقابل ماذا؟ أن تأخذوا الشطر ونحن الشطر. وهذا صريح جدا في أنها إنما فتحت عنوة، وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم، ولكن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي بذلوه، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء الذهب والفضة يعني والحلقة والسلاح، ولهم رقابهم وذريتهم، ويجلو من الأرض ويجلو من الأرض، فهذا كان الصلح. ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود، ولا جرى ذلك البتة، ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما شئنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نقركم، أي على البقاء فيها ما شئنا، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماشي على ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم عليه، أجلاهم عندما ظهر منهم ما ظهر من تعدي وظلم. نعم، كان يأتي بعض المسلمين من المدينة إلى أرضه في خيبر ليتفقد هكذا، ويأتي مع مجموعته، فإذا تفرقوا كل واحد إلى أرضه ربما بعض اليهود يلتقي بمسلم فيفعل بما يفعل، يضربه ربما يعني يكسر يده إلا القتل. نعم، إذن فلما وقع منهم ذلك عمر رضي الله عنه أجلهم كلهم عن خيبر. قال: فكيف، وأمر الناس قال من عنده أرض في خيبر يذهب إليها، فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء؟ ولما كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض، ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم، هذا لم يقع، فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة. نعم، ولا كان ولا كان معطوفة على قوله ولا جرى ذلك البتة، ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما شئنا، فكيف يقرهم في أرض في أرضهم ما شاء؟ ولا كان معطوف على فقط لا، معناها يعني لم يجلهم على هذا الشرط. هو أجلاهم لكن ليس على هذا الشرط. ولما كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض ولم يصالحهم أيضا، نعم لو كان ما تقدم، معناه لو كان أنهم هم تصالحوا كيف يجليهم عمر؟ إذا لم يكن عمر ليجليهم وعمر أجلاهم، إذا لو كان فقط صلحا ما كان عمر ليجليهم لأن هذه أرضهم. نعم. قال ولم يصالحهم، نعم قلت معطوفة على قوله فهذا كان الصلح ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود ولا جار ذلك البتة، ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما شئنا، فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء؟ ولا كان عمر أجلاهم، ولا جرى أو لم يقل، معطوف على لم يقل، ولو كان ذلك كذلك يعني كما قالوا لم يقل نقركم ما شئنا، يعني هذه كلمة نقركم ما شئنا معنى الأرض أرضنا خلاص، نحن دخلناها عنوة لأن الأرض التي دخلها صلحا لا يمتلك بالصلح الأرض، الصلح لا تمتلك، وإنما تمتلك الأرض التي دخل عليها الجيش عنوة وقهر أهلها فصارت الأرض له، كل أرض دخل المسلمون وفتحها بالفتوحات تصير بلاد المسلمين. نعم إما ولي الأمر قد يقسمها بين الغانمين وقد يبقيها وقفا على المسلمين بلادهم من بلاد المسلمين، واضح المثال؟ نعم. قال لم يقل نقركم ما شئنا، يعني نقركم معناها كأن هذه أرض أرضنا عن أرضنا، ولكن أنتم نقركم فيها على أنكم عمال فيها فقط تدفعون لنا الشطر ولكم الشطر، فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء؟ يعني هذا إنما يرد به على من قال بأنها فتحت صلحا، ولما كان أو ولا كان، نعم ولا كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراجهم يؤخذ منهم، هذا لم يقع فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة. فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة، والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها، بين قسمها أي بين يعني الجيش وبين وقفها على أنها أرض المسلمين أو قسم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها، وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له. نعم وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب. إذا الأصل في خيبر أنها حق لأهل الحديبية حتى من تغيب منهم، معناها لم يحضر مثلا كما سيذكر جابر بن عبد الله. نعم ومن غاب وكانوا 1400 وكان معهم 200 فرس لكل فرس سهمان، هذا حكم المتقرر خارج هذا الموضع، لكل فرس سهمان فقسمت على 1800 لكل فرس سهمان، معنى لو أن واحد من الناس يأتي بنفسه وعنده فرسه لكنه عنده فرسين آخرين أعطاهما لآخر المسلمين، ذلك الذي يأخذ الفرس يأخذ سهمه وسهم الفرسين يعطيهما لصاحب الفرس. نعم قال وكانوا 1400 وكان معهم 200 فرس لكل فرس سهمان فقسمت على 1800، معناها 1400 والظهر أنهم الفرسان كانوا 200 إذن 200 وكل فرس سهمان تكتمل كذلك 800. نعم. وكان معهم 200 فرس لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم. ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب. ليس معنى لم يغب يعني لأن هناك من مات في خلال ما بين الحديبية وما بين، نعم، فهذا يعني. وقال الذين غابوا بمعنى أنهم حضروا الحديبية ولم يحضروا خيبر وهم على قيد الحياة. قال ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها، كسهم من حضرها. وقسم للفارس 3 أسهم، وللراجل سهما، وكانوا 1400 وفيهم 100 فرس. هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه. وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى الفارس 2 والراجل 1. قال الشافعي رحمه الله: كأنه سمع نافعا يقول للفرس 2 وللراجل، لماذا قال للفرس 2؟ لا، عربية 2. قال الشافعي رحمه الله: كأنه سمع نافعا يقول ماذا؟ تعليل ممكن هكذا على تقدير أعطى، لأن الحديث قبلها عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى، كأنه هذه رواية فقط للحديث السابق، فيعني ما فيه تقريبا كأنه محاكاة فقط لي. قال وروى نحن نبحث فقط عن سهمين منصوبة، وما منعها حقها ولم يعطيها كذلك سهمها الثاني. قال وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى الفارس 2 والراجل 1. إذن كأنه هذا كلام إعادة فقط لكلام السابق، واضح؟ نفس حكاية الكلام السابق برواية الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: كأنه سمع نافعا يقول للفرس 2، واضح ولا زال؟ لا، انتبه، هو هذا الكلام تابع للرواية السابقة. وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى للفارس 2 والراجل 1. قال الشافعي رحمه الله: كأنه سمع نافعا يقول للفرس 2، أي كذلك كما في سبق أعطى للفرس 2 وللراجل 1. نعم، للرجل. أنت عندك الرجل ولا رجل؟ عندك الرجل. هي في الحقيقة يعني المعنى للراجل، الراجل معنى الذي لا يركب فرسا، ولا كل الناس رجال. نعم، أعطى الفارس 2.
فقال للفارس
معليش فقط بناء على ما عندكم وإلا في الحق احنا ها نعم وللرجل نعم قال أنه أعطى الفارس سهمين والرجل سهما. قال الشافعي رحمه الله كأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمين وللراجل للرجل رجل وللرجل كذلك وللرجل سهما فقال للفارس وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدم نعم أه؟ فقال للفارس وليس يشك أحد زيد أه؟ قال الشافعي عندكم ماذا قال الشافعي
قال الشافعي انه سمع
إذن عندكم كأنه فقال في سقط يعني جملة كأنه سمع نافع يقول للفرس سهمين وللرجل سهما فقال ماذا قال هو كاين رواية عبد الله العمري ورواية عبيد الله العمري أخوان كل منهما روى رواية كأنها مخالفة للآخر. قال روى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى الفارس سهمين والراجل سهما. قال الشافعي رحمه الله كأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمين وللراجل سهما فقال للفارس معناها كأنه يؤكد أنها للفارس نعم ولا يشك وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدم عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ نعم وقد أنبأنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم. إذن خلاف هنا في كلمة الفرس أو الفارس. أعطى للفارس سهمين ليس للفرس للفارس هذه رواية عبد الله العمري. وأما رواية أخيه عبيد الله العمري فيها أن رسول ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم هذا هو الخلاف الذي بين عبد الله العمري وأخيه عبيد الله العمري أن عبد الله العمر يقول للفارس من الراكب، راكب الفرس له سهمين والراجل سهم، بينما عبيد الله أخوه روى أن للفرس بسهمين وللفارس بسهم. وهناك أنه يعني رجحوا رواية عبيد الله بن عمر على أخيه المتقدم عبد الله العمري. هذا هو الذي يظهر الله علمه، أن عبد الله العمري لما روى للفرس سهمان قال أعطى للفارس سهمين والراجل سهما، في رواية عبيد الله أخيه مخالفة، أنه ضرب للفرس بسهمين ليس للفارس، للفرس بسهمين وللفارس بسهم واحد، ولعل هذا هو الصواب أي الثانية. قال: ثم روي من حديث أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع رحمه الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وهذا موافق لرواية عبيد الله. نعم. وهو في الصحيحين، وكذلك رواه الثوري وأبو أسامة عن عبيد الله. قال الشافعي رحمه الله: وروى مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام خيبر على 18 سهما، وكان الجيش 1500 منهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. إذن احنا رأينا في رواية أخرى أنهم كان العدد فرسان 200. نعم. قال الشافعي رحمه الله: ومجمع بن يعقوب، يعني راوي هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف، فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ولم نرى مثله خبرا يعارضه، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله. قال البيهقي: إذن هذه أحكام تتعلق تجدونها في باب الجهاد، كيفية تقسيم الغنائم. قال عز وجل: وما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فتقسم، يعني إذا كان شخص على فرس لهم ثلاث أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس للراكب. نعم. وإذا كان شخص بهكذا يقاتل ما عنده فرس ولا شيء فله كذلك سهم واحد، وإذا كان كذلك شخص جيء به أجيرا، أجير بمعنى أجر واحد، كذلك قيل أنه يعطى هو أيضا، وإذا كان كذلك عبدا تابع لسيده قيل أنه أيضا يعطى. وهل إذا كان كافرا يعطى أم لا يعطى، كذلك يختلفون في هذا. كافر بمعنى ربما المسلمين يحتاجون إلى بعض الكفار، قال تعالوا تقاتلون معنا في المعركة، هل يعطى من الغنيمة أو لا يعطى؟ قال بعض أهل العلم أنه لا يعطى الكافر وإنما يعطى المسلمين. إذا كان هناك مثلا مسلمات مع الجيش كما حصل في خيبر، أن بعض النساء من غفار قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نأتي معك نداوي المرضى ونساعد فيما نستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لهن فحضرنا، ولكن قيل أنه إنما يرضخ لهن فقط ولا يعطى ولا تعطى الواحدة منهن سهما، وإنما يعطينها كذا أشياء. نعم. قال: قال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه، رحمك الله، ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كانوا 1400، وهم أهل الحديبية، وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت 200 فرس، وكان للفرس سهمان، ولصاحبه سهم، ولكل راجل سهم، لكل رجل. أه؟ هل أصحاب النسخ لا رجل؟ إذن نبقي على رجل. نعم. قال: وقال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح، والعمل عليه. وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس، وأنه كان 200، وإنما كان 200 فارس. وقد روى أبو داود أيضا من حديث أبي عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما، وأعطى الفارس سهمين، وأعطى الفرس سهمين. وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وعبد الله بن مسعود، وهو المسعودي، وفيه ضعف. وقد روي الحديث عنه على وجه آخر فقال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 نفر معنا فرس، فكان للفارس 3 أسهم. ذكره أبو داود أيضا. نعم. وهذه التفاصيل كذا تجدونها في كتب أيضا الحديث، في البخاري مثلا باب المغازي أو كتاب المغازي يذكر فيه بعض ما كان على شرطه من هذه التفاصيل. نعم. قال: وفي هذه الغزوة، يقصد غزوة خيبر. نعم. قال: وفي هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون، ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس. هذا كانوا في الحبشة، أرسل إليهم الضمر هذا الذي أرسله النبي برسالة إلى النجاشي، فجاء بهم في سفينة. ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسى وأصحابه، وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس. قال أبو موسى: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. مقصود أبو موسى الأشعري، كان إسلامه متقدم. ونحن باليمن. قال: فخرجنا مهاجرين أنا وأخوان لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو رهم والآخر أبو بردة، في 50 رجلا من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشية بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه. إذن هذه حالات استثنائية، وإنما يستثنونهم في من يقسم له الشخص الذي يعني يأمره القائد، قائد المعركة، بمهمة تدخل كذلك في عمل الجيش، هذا كذلك يقسم له، إن تأخر ممكن أو غاب أو إلى آخره. وأما من ربما ضل الطريق، كان جاي ضل الطريق، ولا كان معهم وربما ذهب لبعض حاجته وضل الطريق ولم يعثروا عليه إلا بعد أن فرغ من المعركة، هذا كذلك فيه خلاف، هل يسهم له أو لا. نعم. حتى قال بعضهم أنه يسهم له إذا كان ضل بعد فرغ من المعركة، وأما قبل فرغ من المعركة فلا يسهم له. نعم. نعم. قال: فألقتنا سفينتنا إلى النجاشية، إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب. ما معنى وافقنا محمد؟ أي إذن بمعنى صادفناه، نعم، لم نكن معه على موعد، وإنما حصل ذلك من غير تواعد، نعم. فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، وكان ناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة، كان ناس يقولون سبقناكم بالهجرة. قال: ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة فدخل عليها عمر فقال: من هذه؟ قالت: أسماء. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. معناه كأن الهجرة إلى حبشة كأنهم ما كانوا يسمونها هجرة، أو أنها لم يكن لها الهجرة بمعنى يعني الكبير الذي كان الهجرة من مكة إلى المدينة. فغضبت وقالت: يا عمر، كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء والبغضاء، وذلك في الله وفي رسول الله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا عندكم نسق؟ ها؟ نعم، لأن جملة ونحن كنا نؤذى ونخاف من فوق تابعة لي الكلام سيقنع. قال: وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما وهذا فقط تستفيدون أن الصحابة هذا وكان مجال منافسة بينهم، هذه الخصال المقربة إلى الله عز وجل هذا هو الذي كانوا يتنافسون فيه، وتكون غيرتهم، ويكون كذلك يعني المصارعة والمسابقة، واشتد حرصهم في تحصيل هذه المناقب، المناقب التي هي مفاخر لمن حصل على شيء منها يدخرها ليوم القيامة. قال: ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. يعني كذا وكذا هذه إذن حكاية عن كلام سابق، إذن الحكاية قلنا الكناية أو الحكاية عن ما يحكى تكون إذا كانت في الأعداد كم وكأي بجميع لغاتها، وفيها كيت وكيت، وفيها زيت، وفيها كذلك كذا وكذا. وذكرنا تفصيلا في كذا وكذا أنها تارة تفرد، قال كذا، قال كذا وكذا، قال كذا كذا، نعم. إذن يحكى بها كلام مذكور، نعم نعم. قال: فقال: ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق، من هؤلاء الذي قالوهم ليس بأحق، يعني وأنتم كنتم في الحبشة وما كان هناك من، نعم. قال: وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، أسماء بنت عميس يسألونها عن هذا الحديث: ما من الدنيا شيء هم به، نعم، ما من الدنيا شيء، نعم عفوا، هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو الكلام الذي ربما زاد في سرورهم وفرحهم أنكم لكم هجرتان. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل جبهته وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يعني كل منهما مفرح لكن بقي أيهما أفرح فقط. قال وأما ما روي في هذه القصة أن جعفر لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجل، يعني مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله أشباه الدباب الرقاصون أصلا لهم في الرقص، فقال البيهقي وقد رواه من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر وفي إسناد إثرم لا يعرف. نعم، يعني كأنه يرفع رجل واحدة وواحدة أخرى وتكون عنده ربما عصا هكذا هي التي تساعده على القفز، هي ربما لعبة شبيهة عند أهل الحبشة موجودة أو رقصة. نعم، يرقصونها ربما كثير من الناس لا يستطيعون. وكنت في مجلس من مجالس الشيخ محمد فمثلها تمثيلا، أنا في حق لا أستطيع، الشيخ محمد في بيته في المدينة، يعني يأتي بعصا هكذا ويشد في العصا، نعم، ويرفع رجليه ويستطيع أن يجعل هذه العصا بمثابة رجله ويمشي بها مع أنه على رجل واحد. نعم نعم، محمد بن هادي. نعم، محمد بن هادي. نعم، قال قال موسى بن عقبة العمفل قلت ولو صح لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالدباب، لعل الدباب جمع دب. قال والتكسر والتخنث في المشي المنافي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائها. نعم، عندما يستقبلون كبراءهم يعني يمشون مثل هذه المشية، نعم، كضرب الجوك عند الترك ونحو ذلك، فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة ثم تركها لسنة الإسلام، فأين هذا من القفز والتكسر والتثني والتخنث وبالله التوفيق، يعني حتى يقطع الاحتجاج بهذا على من جوز الرقص باستدلال بهذا الذي يروى عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال موسى بن عقبة كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم، فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوهم وأن يخرجوا عنهم، ولكم من خيبر كذا وكذا، فأبوا عليه، فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان ثم من بني فزارة فقال لا وعدك الذي وعدتنا، فقال لكم ذر قيبة جبل من جبال خيبر، فقالوا إذن نقاتلك، فقال موعدكم كذا، فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين. قال نعم نعم، قال هذو بنو فزارة، نعم، قال كانوا ممن يعني أرادوا أن يعينوا أهل خيبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف أن يعينهم أهل غطفان، فجاء إلى الرجيع وجلس فيه صلى الله عليه وسلم موضع وادي متوسط بين غطفان وبين خيبر. وأهل أهل 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 غطفان أيضا لما وبالفعل كانوا ينمون وخرجوا متأهبين، ولكن الله عز وجل كأنه أسمعهم صوتا في ديارهم قال لعلكم رجعوا إلينا، فرجعوا إلى ديارهم وبقوا فيها ولم يذهبوا. نعم، هكذا كذلك بنو فزارة، نعم، يعني قال فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعينهم وأن يخرجوا عنهم ولكم من خيبر كذا وكذا، فأبوا عليه، قالوا لا نخرج، فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان ثم من بني فزارة فقالوا وعدك الذي وعدتنا، معنى أعطينا تبغى تقسم لنا من خيبر، فقال لكم ذو القيبة جبل من جبل خيبر، فقالوا إذن نقاتلك، لعلهم كأنهم لم يرتضوه إلا قليل ولا ليس هذا كافي لنا. فقال موعدكم كذا، يعني أزيدكم عليه. فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين. ماذا؟ نعم. ماذا؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم ذو الرقيبة من جبال خيبر، ولكن هذا بعدما فرغ، بعدما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ خيبر وجاءه وقاله أين وعدك الذي وعدتنا؟ نعم. نعم. قالوا وعدك الذي وعدتنا، فقال لكم ذو الرقيبة جبل من جبال خيبر، فقالوا إذن نقاتلك. جواب هذا جواب عن ماذا؟ إلا أن يكون وعدك الذي وعدتنا بمعنى كنت توعدنا بأن تقاتلنا. لا، ولكن ليس هذا المقصود، هذا احتمال آخر. وعدك الذي وعدتنا بمعنى أنه ما وعدتنا أننا إذا لم نعنهم فتعطينا شيء من خيبر، ها نحن لم نعنهم فهات ما وعدتنا به. قال لهم ذو الرقيبة فكأنهم لم يرتضوه، فقالوا إذن نقاتلك. قال موعدكم كذا، معنى يزيدهم. نعم. إذا كان على ذلك ممكن. نعم، من كان يريد أن ماذا؟ طبعا قبل رواية الوقت. نعم. إذا كان استهزاء ممكن على وجه. نعم. قال وقال الواقدي قال أبو شييم المزني وكان قد أسلم فحسن إسلامه لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصن، رجع بنا عيينة، فلما كان دون خيبر عرصنا من الليل ففزعنا، فقال عيينة أبشروا إني أرى الليلة في النوم أنني أعطيت ذا الرقيبة جبلا بخيبر، قد والله أخذت برقبة محمد. فلما قدمنا خيبر قدم عيينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر، فقال يا محمد أعطني ما غنمت من حلفائي فإني انصرفت عنك وقد فرغنا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، ولكن الصياح الذي سمعت نفرك إلى أهلك. قال أجزني يا محمد، قال لك ذو الرقيبة، قال وما ذو لقيبة؟ قال الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته. فانصرف عيينة فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف فقال ألم أقل لك إنك توضع في غير شيء؟ والله لا يظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب. يهود كانوا يخبروننا بهذا. أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول إنا نحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون وهو نبي مرسل، ويهود لا تطاوعني على هذا، ولنا منه ذبحان، واحد بيثرب وآخر بخيبر. قال الحارث قلت لسلام يملك الأرض جميعا؟ قال نعم، والتوراة التي أنزلت على موسى. وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه. نعم، لعلها تكون فيها توضيح. نعم، يعني حتى عندما جاء واحد من هؤلاء القوم وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن يعني خرجنا، قال أنت خرجت لشيء آخر، والنبي أكد له بأن لك ذو الرقيبة. وحتى هو ربما يقوله وما ذو الرقيبة كأنه يعلم ذو الرقيبة لكن يقول معنى ليس بشيء، أو أنه يسأله سؤال عاديا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وهو يعلم الغيب بما رآه في منامه. نعم، سيما قد أخبره بما رأى في المنام، فهو هنا كلامه يبين بأنه نعم يعني اتضح له بأن هذا نبي. فصل. قال وفي هذه الغزاة ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من وضع له السم. نعم، واليهود على كل حال تتقنوا من الأعمال الإرهابية، تتقنوا السم وتتقن السحر، حتى السحر كذلك. نعم، قال أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية قد سمتها، وسألت أي اللحم أحب إليه، يعني كأنها تتحرى وتريد إذا أعطيت له الشاة ما هو الأمر الذي سوف يعجبه منها، فسألت عنه ووجدت الجواب وفعلت بمقتضى ذلك الجواب. فقالوا الذراع، فأكثرت من السم في الذراع، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام طرحه، لكن بعض أصحابه كان قد أكلوا لربما سبق لكن. ثم قال اجمعوا لي من ها هنا من اليهود، فجمعوا له فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت. قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك. قال عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفت في أبينا. هم اليهود يعني يكذبون ويعرفون كيف يخرجون كذبهم، هذا هو الغريب. نعم، يعني حتى الكذب يجدون أنه مخرج، ممكن قد يقال أنه مستساغ عند أهل العقول. يقول حتى وإن كذبناك أنا متأكد بأنك ستعرف كذبا. حتى هذه الذي سمته، هذه المرأة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، عندها جواب سوف تقول نعم. قال وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. وهذا في الحق عقيدتهم، هكذا يقولونهم، يقول بأن النار لا يخلدون فيها. نعم، فقال لهم رسول الله اخسأوا فيها فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. إذن هذا هو تخريج الكذبة، إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك السم. هذا القصة على كل حال في صحيح البخاري. قال وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك، فقال ما كان الله ليسلطك علي. إن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعصمك من الناس. قالوا ألا نقتلها؟ قال لا، ولم يتعرض لها ولم يعاقبها. قيل أن هذا لما كان من حقه صلى الله عليه وسلم، له صلى الله عليه وسلم أن يعفو. نعم. واحتجم على الكاهل صلى الله عليه وسلم وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم. هكذا عندكم؟ أمر من أكل منها واضح لكم هذه العبارة ولا مازال؟ وأمر من أكل منها فاحتجم. إلا أن يكون هناك حذف كما نسميه دلالة الاقتضاء. وأمر من أكل منها أن يحتجم فاحتجم. أن يضرب بعصاك الحجرة، أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. أن يكون من هذا القبيل. نعم. وأمر من أكل منها يعني بالاحتجام فاحتجم فمات بعضهم. وهذا كذلك أيضا ممكن نحن نستفيد منه أنه يعني السموم أو السحر المأكول يمكن أن تعين الحجامة في إخراجه. نعم. واختلف في قتل الكاهل. هذا هو الكاهل، قيل أنه يعني المكان الوحيد من مواضع الحجامة الذي لا خطر فيه. حجامة ممكن في الأخدعين فيها خطر، في أي موضع من الجسم ممكن أنها، ولكن إلا هذا الموضع ف يعني موضع آمن بالنسبة للحجامة. قال ولم يعاقبها. واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم. واختلف في قتل المرأة اختلاف هل هي قتلت أم لم تقتل، أم أنها أسلمت، أم أنها قتل، أم أنه قتلها صلى الله عليه وسلم، لكن ليس انتقاما لنفسه، لأن المكر ينتقم لنفسه. هذا كذلك يقال هنا، لم يكن ينتقم لنفسه، لو قتلها بمجرد أنها أطعمته سحرا لقيل هذا، ولكنه إنما لما بلغه بعد عام أن مات بشر بن بن البراء. نعم. بعد عام متأثرا، تفضل، متأثرا بسحرها بسمها هذا. نعم. ولذلك كذلك هذا حكم مستفاد عند الفقهاء، من الإنسان إذا يعني فعل حادثا بشخص معين لا تدفع عنه دية ولا يقاد إلا بعد أن يشفى. فإذا شفي وذهب العضو تلف بكامله أو نقص أو نحو ذلك من الأشياء، نعم. وأما إذا برئ سليما يعني جيدا إلى آخر الأشياء فلا شيء عليه. مثل مثلا ضرب شخص على عينه وبقي في المستشفى ولكن عينه رجعت جيدة ما بها أي شيء ولا عطب ولا شيء، فلا يقال، لا نعجل له بالقول قبل أن يشفى، ولكن ننتظر نمهله، فإذا شفي سليما وعاد إلى ما كانت عليه عينه من الحال فالشخص هذا الآخر ربما تدفع عنه أشياء أو قد يطلب منه فقط أيام التداوي أن يدفع عنه، ولكن أن يدفع عنه دية عين لا. قال فمات بعضهم واختلف في قتل المرأة فقال الزهري أسلمت فتركها أسلمت فتركها. ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه ثم قال معمر والناس تقول قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو داود حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خارج عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، وذكر ما معنى مصلية؟ مشوية. نعم. صليت بالنار يعني مشوية. وذكر القصة وقال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية ما حملك، أرسل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما حملك على الذي صنعت؟ قال جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. إذن قتلت قصاصا لما قتل بسبب سمها هذا يعني بشر بن البراء. قلت كلاهما مرسل، ورواه حماد بن سلمة عن محمود بن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا أنه قتلها لما مات بشر بن البراء. وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولا فلما مات بشر قتلها، وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل، وأكثر الروايات أنه أكل منها وبقي بعد ذلك 3 سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. الأبهر قيل أنه عرق ممتد إلى القلب. نعم. قال الزهري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. قال موسى بن عقبة وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراهن عظيم. سعيد ما إعراب تراهن؟ نجيب خبره خبره كان أو اسمه كان اسمه كان. إذن قال تراهن عظيم وتبايع، فمنهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحجاج بن علاط السلمي. التراهم بمعنى أنه كل واحد يقول ما قوله ويقول الآخر إذا صدقتك فأعطيك كذا أو إلا إلى آخر الكلام. قال وكان الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم وشهد فتح خيبر، وكانت تحته أم شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي، وكان الحجاج مكثرا من المال، كانت له معادن بأرض بني سليم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج بن علاط إن لي ذهبا عند امرأتي، وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي، فأذلي فلأسرع السير وأسبق الخبر ولأخبرن أخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالي ونفسي. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم مكة قال لامرأته أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، وإن محمدا قد أسر وتفرق عنه أصحابه. وهذا الخبر السابق خبر التراهن يساعد ولا لا؟ كان بين قريش تراهم ينتظرون. قال ونفسي فأذن لها. فلما قدم مكة قال لامرأتي أخفي علي واجمعي واجمعي ما كان لي عندك من مال فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فإنهم قد استبيحوا يعني استبيح مالهم وأصيبت أموالهم وإن محمدا قد أسر وتفرق عنه أصحابه وإن اليهود قد أقسموا معناها انتصر اليهود. هذا التراهن هذا هو الذي يعني هذا هو الذي يعني يقوله هو. والتراهن لا شك أنها سمعت به الناس كلهم وانتشر خبر وإن اليهود قد أقسموا لتبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتلهم بالمدينة. وفشى ذلك بمكة واشتد على المسلمين وبلغ منهم وأظهر المشركون الفرح والسرور. فبلغ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور. فأراد أن يقوم ويخرج فانخزل ظهره فلم يقدر على القيام فدعا ابن له يقال له قثم وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل العباس يرتجز ويرفع صوته لئلا يشمت أو يشمت به أعداء الله. حبي قثم حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم نبي ربي ذي النعم برغم أنف من رغم. وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين منهم المظهر للفرح والسرور ومنهم الشامت المغري ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء. فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلده طابت نفوسهم وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم. ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج وقال له أخلو به وقال له ويلك ما جئت به وما تقول فالذي وعد الله خير مما جئت به. فلما كلمه الغلام قال له اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخل بي في بعض بيوته حتى آتيه أو حتى آتيه فإن الخبر على ما يسره. فلما بلغ العبد باب الدار قال أبشر يا أبا الفضل. فوثب العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء قط يعني كان قد انخزل ظهره يعني منعه من القيام من المشي. فلما سمع أبشر التي لا تزال كذلك تقال أيضا في بلاد الحجاز اليوم يقولونها نعم قال فوثب العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء قط حتى جاءه وقبل ما بين عينيه فأخبره بقول الحجاج فأعتقه. ثم قال أخبرني قال يقول لك الحجاج أخلو به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا. هذه فقط إشاعة انتشرت في مكة ويظنونها صحيحة وفقط يريد الحجاج هذا حيلة أن يأخذ بها ماله من زوجته ومن قبيلته نعم. وخلا به نعم أخذ عليه لتكتمن خبري. الحجاج أخذ على العباس فوافقه عباس على ذلك. فقال له الحجاج جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم أموالهم وجرت فيهم سهام الله وإني رسول الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفية بنت حيي لنفسه معناها بنت قائده صفية بنت حيي بن الأخطب اليهودي نعم وأعرس بها. هذا كله دليل على الانتصار وعلى التمكن. ولكن جئت لمالي أردت أن أجمعه وأذهب به وإني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فأذن لي أن أقول ما شئت فأخفي علي ثلاثا ثم اذكر ما شئت. قال فجمعت له امرأته متاعه ثم انشمر راجعا. فلما كان بعد ثلاث يعني ثلاث أيام أتى العباس مرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك؟ قالت ذهب. فقالت لا يحزنك الله يا أبا الفضل، فقد شق علينا الذي بلغك. فقال أجل لا يحزنني الله، هي ما زالت مسكينة على نعم. فقال أجل لا يحزنني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب. فتح الله على رسوله خيبر وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه، فإن كان لك في زوجك حاجة فألحقي به أو فالحقي به. قالت أظنك والله صادقا. قال فإني والله صادق والأمر على ما أقول لك. قالت فمن أخبرك بهذا؟ قال الذي أخبرك بما أخبرك. ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش، فلما رأوه قالوا هذا والله لتجلد يا أبا الفضل، معناها إنك صادق مع هذا الذي حصل يعني لصاحبك، ولا يصيبك إلا خير. قال أجل لم يصبني إلا خير، والحمد لله أخبرني الحجاج بكذا وكذا، وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثا لحاجة، فرد الله ما كان للمسلمين من كآبة وجزع على المشركين، وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر فأشرقت وجوه المسلمين. نعم أظن توقفنا مناسب يمكن 13 بالجمادى الأولى. إذا نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال واحد فقط يتعلق بالدرس الماضي، وضح معنى المفردات التالية، وضح معنى المفردات التالية: عنوة، المكاتل، المساحي، الخميس. وضح معنى المفردات التالية: عنوة، المكاتل، المساحي، الخميس. الملك
معنى عنوة أي قوة ويعني لم يجري بينهم يعني قتال في المعركة، وإنما يدخل هاجما. أما المكاتي هاجما يعني عليه دون أن يكون بينهم قتال في المعركة، إنما يهجم عليهم هجوم. والمكاتل هي التي يعني يحمل فيها الطعام، وأما المساحي فهي الآلة التي يعني تستعمل في السقي، تستعمل في السقي. وأما الخميس فهذا هو الجيش يعني الذي يكون فيه أخماس، وهو يعني المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب.
إذن لكن عنوة المراد بها هو الذي يعني لم يكن صلحا، لم يكن صلح من صفة من صفات التي صح يعني الذين دخل عليهم المسلمون قاتلوهم أو قهروهم أو نحو ذلك من طرق، لكن مقابل الصلح مقابل عنوة صلح. نعم، لندخل مباشرة في درسنا، درسنا الجديد. نعم، إذن المكاتل جمع مكتل، مكتل مكتل تقال قفة، قفة هكذا من سعف النخيل قال المكتل. والمساحي جمع مسحاة، نعم، وهي التي تسحو التراب أو تسحو الطين نقول لها المسحات. والخميس هو الجيش الكبير، كبير ضخم، نعم، فيه ميمنة، فيه ميسرة، فيه قلب الجيش، فيه أمام، فيه خلف، وكل واحد من الجيش يعني ربما هو في نفسه ممكن يكون جيش كل جهة من هذه الجهات، فهو الجيش الكبير يقال الخميس. نعم، إذن نبدأ من عند قوله فصل وقسم. نعم، إذن قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه هذا زاد المعاد، والكلام متواصلا في الحديث عن غزوة خيبر. غزوة خيبر قلنا التي كانت في السنة قيل السادسة وقيل السابعة، ولكن إن شاء الله الأمر هين. نعم، إذا كانت السادسة فهو في آخرها كأنها في بداية السابعة، واختلاف في ذلك إنما هو تبع لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت في ربيع الأول أم في المحرم. نعم، وبعضهم يقول أنها كانت في آخر السادسة، معناها في آخر ذي الحجة وبداية المحرم. نعم، والمقطوع به أنها كانت بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية، لم يمكث إلا قليلا في المدينة ثم خرج إلى خيبر. نعم، وخيبر كما قلنا هي يعني من مدائن اليهود، كانوا يسكنونها على بعد 160 من المدينة. قال وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وهذا خيبر قيل هو اسم لأحد العماليق كانوا يسكنونها، لأن العماليق سكنوها. نعم، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، فكانت 3600 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف، النصف الذي هو 18، ها ها ها، هم كانوا عددهم 1080، 18 سهما للجيش و 18 سهما للنبي صلى الله عليه وسلم. هم عندما كان 36 سهما، كل سهم يدخل تحته 100 سهم، إذن 36 نصف 3600 1800. نعم، إذن والجيش كان فيه 1800، إذن فيعني 18 ألف هكذا يكون نصيبها من مجموع ما عاود تقسيمه كذلك من السهام يكون الجيش له 18 سهما و18 أخرى التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين نصف من ذلك وهو 1800 سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به. مصطفى ما معنى نوائبه؟ السلام، ما معنى نوائبه؟ ها؟ إذن النوائب جمع نائبة، وهو ما ينزل به صلى الله عليه وسلم من حاجات ومن الأمور الطارئة التي تحتاج ربما إلى دفع مال، كأن يكون ربما يعني فكاك أسير من أسار المسلمين، أو دية لا يعرف مثلا من قتل شخص معين، كل هذا يعني يدفع من هذه الأحوال. نعم. قال وما ينزل به من أمور المسلمين. قال البيهقي وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. لأن مثلا فدك ومن حول سمعوا بأن خيبر قد سقطت، فهم عجلوا بالصلح، قالوا نريد الصلح فقط، لا ندخل معك أصلا في قتال. وهكذا كذلك بعض الحصون من خيبر أيضا أصحابها نزلوا مباشرة من غير أن يدخلوا في قتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر المغانم، يعني يحكم فيها بحكم المغانم إذا فتحت عنوة. فلما لم يجده قسم النصف من خيبر، قال إنه فتح صلحا. ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة، ولو فتح الشيء منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا نحن أعلم بالأرض منكم. نعم. إذن لذلك هناك خلاف، هل فتحت عنوة خيبر أم فتحت صلحا؟ نعم. ولعل هذا هو الذي الآن مشى عليه مؤلف رحمه الله، أن بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح عنوة يعني قسمه كما تقسم الغنائم، خمس للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه، وتبقى أربعة أخماس تقسم للجيش، تقسم على الجيش. نعم. للرجل سهم وللفارس سهمين. نعم. نعم. ماذا؟ من هو مؤلف؟ قال ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة، ولو فتح شيء منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. نعم. فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا نحن أعلم بالأرض منكم، دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها. إذن نعمرها لكم مقابل ماذا؟ أن تأخذوا الشطر ونحن الشطر. وهذا صريح جدا في أنها إنما فتحت عنوة، وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم، ولكن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي بذلوه، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء الذهب والفضة يعني والحلقة والسلاح، ولهم رقابهم وذريتهم، ويجلو من الأرض ويجلو من الأرض، فهذا كان الصلح. ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود، ولا جرى ذلك البتة، ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما شئنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نقركم، أي على البقاء فيها ما شئنا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماشي على ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم عليه، أجلاهم عندما ظهر منهم ما ظهر من تعدي وظلم. نعم، كان يأتي بعض المسلمين من المدينة إلى أرضه في خيبر ليتفقد هكذا، ويأتي مع مجموعته، فإذا تفرقوا كل واحد من إلى أرضه، ربما بعض اليهود يلتقي بمسلم فيفعل بما يفعل، يضربه، ربما يعني يكسر يده إلى القتل. نعم، إذن فلما وقع منهم ذلك عمر رضي الله عنه أجلهم كلهم عن خيبر. قال فكيف، وأمر الناس قال من عنده أرض في خيبر يذهب إليها، فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء؟ ولما كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض، ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم، هذا لم يقع، فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة. نعم، ولا كان ولا كان طرفت على قوله ولا جرى ذلك البتة، ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما شئنا، فكيف يقرهم في أرض في أرضهم ما شاء؟ ولا كان معطوف على فقط لا، معناها يعني لم يجليهم على هذا الشرط، هو أجلاهم لكن ليس على هذا الشرط. ولما كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض ولم يصالحهم أيضا، نعم لو كان ما تقدم، معناها لو كان أنهم هم تصالحوا كيف يجليهم عمر؟ إذن لم يكن عمر ليجليهم، وعمر أجلاهم. إذن لو كان فقط صلحا ما كان عمر ليجليهم، لأن هذه أرضهم. نعم، قال ولم يصالحهم. نعم، قلت معطوفة على قوله فهذا كان الصلح، ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود، ولا جار ذلك البتة، ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما شئنا، فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء؟ ولا كان عمر أجلاهم. ولا جرى، أو لم يقل، معطوف على لم يقل. ولو كان ذلك كذلك يعني كما قالوا، لم يقل نقركم ما شئنا، يعني هذه كلمة نقركم ما شئنا معنى الأرض أرضنا خلاص، نحن دخلناها عنوة، لأن الأرض التي دخلها صلحا لا يمتلك بالصلح الأرض، الصلح لا تمتلك، وإنما تمتلك الأرض التي دخل عليها الجيش عنوة وقهر أهلها، فصارت الأرض له، كل أرض دخل المسلمون وفتحها بالفتوحات تصير بلاد المسلمين. نعم، إما ولي الأمر قد يقسمها بين الغانمين، وقد يبقيها وقفا على المسلمين، بلادهم من بلاد المسلمين. واضح المثال؟ نعم، قال لم يقل نقركم ما شئنا، يعني نقركم معناها كأن هذه أرض أرضنا عن أرضنا، ولكن أنتم نقركم فعلى أنكم عمال فيها، فقد تدفعون لنا الشطر ولكم الشطر، فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء؟ يعني هذا إنما يرد به على من قال بأنها فتحت صلحا، ولما كان أو ولا كان، نعم، ولا كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراجهم يؤخذ منهم، هذا لم يقع، فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة. فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة، والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها، بين قسمها أي بين يعني جيش وبين وقفها على أنها أرض المسلمين، أو قسم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها. وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له، نعم، وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية، من شهد منهم ومن غاب. إذا الأصل في خيبر أنها حق لأهل الحديبية حتى من تغيب منهم، معناها لم يحضر مثلا كما سيذكر جابر بن عبد الله، نعم، ومن غاب. وكانوا 1400 وكان معهم 200 فرس لكل فرس سهمان، هذا حكم المتقرر خارج هذا الموضع، لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 لكل فرس سهمان، معنى لو أن واحد من الناس يأتي بنفسه وعنده فرسه لكنه عنده فرسين آخرين أعطاهما لآخر المسلمين، ذلك الذي يأخذ الفرس يأخذ سهمه وسهم الفرسين يعطيهما لصاحب الفرس، نعم. قال وكانوا 1400 وكان معهم 200 فرس لكل فرس سهمان فقسمت على 1800، معناها 1400، والظهر أنهم الفرسان كانوا 200، إذن 200 وكل فرس سهمان تكتمل كذلك 800، نعم. وكان معهم 200 فرس لكل فرس سهمان فقسمت على 1800 سهم، ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب. ليس معنى لم يغب يعني لأن هناك من مات في خلال ما بين الحديبية وما بين، نعم، فهذا يعني، وقال الذين غابوا بمعنى أنهم حضروا الحديبية ولم يحضروا خيبر وهم على قيد الحياة. قال ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها، كسهم من حضرها، وقسم للفارس 3 أسهم وللراجل سهما، وكانوا 1400 وفيهم 200 فرس، هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه. وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى الفارس 2 سهم والراجل 1 سهم. قال الشافعي رحمه الله كأنه سمع نافعا يقول للفرس 2 سهم وللراجل، لماذا قال للفرس 2 سهم؟ لا، عربية، سهمين. قال الشافعي رحمه الله كأنه سمع نافعا يقول ماذا؟ تعليل، ممكن أن تذكر على تقدير أعطى، لأن الحديث قبلها عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى، كأنه هذه رواية فقط للحديث السابق، فيعني ما فيه تقريبا كأنه محاكاة فقط لي. قال وروى نحن نبحث فقط عن سهمين منصوبة، وما منعها حقها ولم يعطيها كذلك سهمها الثاني. قال وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى الفارس سهمين والراجل سهما. إذن كأنه هذا كلام إعادة فقط لكلام السابق، واضح؟ نفس حكاية الكلام السابق برواية الشافعي. قال الشافعي رحمه الله كأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمين، واضح ولا زال؟ لا انتبه، هو هذا الكلام تابع للرواية السابقة. وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى للفارس سهمين والراجل سهما. قال الشافعي رحمه الله كأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمين، أي كذلك كما في سبق أعطى للفرس سهمين وللراجل سهما. نعم، للرجل. أنت عندك الرجل ولا الرجل؟ عندك الرجل. هي في الحقيقة يعني المعنى للرجل، الرجل معنى الذي لا يركب فرسا، إلا كل الناس رجال. نعم، أعطى الفارس سهمين. معليش، فقط بناء على ما عندكم وإلا في الحق احنا نعم. وللرجل نعم، قال أنه أعطى الفارس سهمين والرجل سهما. قال الشافعي رحمه الله كأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمين وللراجل رجل وللرجل كذلك وللرجل سهما. فقال للفارس وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدم. نعم، فقال للفارس وليس يشك أحد زيد قال الشافعي عندكم ماذا؟ قال الشافعي إذن عندكم كأنه فقال في سقط يعني جملة فأنه سمع نافع يقول للفرس سهمين وللرجل سهما، فقال ماذا قال؟ وكان رواية عبد الله العمري ورواية عبيد الله العمري أخوان، كل منهما روى رواية كأنها مخالفة للآخر. قال روى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى الفارس سهمين والراجل سهما. قال الشافعي رحمه الله كأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمين وللراجل سهما، فقال للفارس، للفارس معناها كأنه يؤكد أنها للفارس العم، ولا يشك وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدم عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ. نعم، وقد أنبأنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم. إذن خلاف هنا في كلمة الفرس أو الفارس، أعطى للفارس سهمين ليس للفرس، للفارس. هذه رواية عبد الله العمري. وأما رواية أخيه عبيد الله العمري فيها أن رسول ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم، هذا هو الخلاف الذي بين عبد الله العمري وأخي عبيد الله العمري، أن عبد الله العمري يقول للفارس، للفارس، الفارس من الراكب، راكب الفرس له سهمين والراجل سهم، بينما عبيد الله أخوه روى أن للفرس، للفرس بسهمين وللفارس بسهم. وهناك أنه يعني رجحوا رواية عبيد الله بن عمر على أخيه المتقدم عبد الله العمري. هذا هو الذي يظهر الله علمه، أن عبد الله العمري لما روى للفرس سهمان سهم، نعم للفرس، نعم قال أعطى للفارس سهمين والراجل سهما، في رواية عبيد الله أخيه مخالفة أنه ضرب للفرس بسهمين ليس للفارس، للفرس بسهمين وللفارس بسهم واحد، ولعل هذا هو الصواب أي الثانية. قال ثم روي من حديث أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع رحمه الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وهذا موافق لرواية عبيد الله. نعم، وهو في الصحيحين. وكذلك رواه الثوري وأبو أسامة عن عبيد الله. قال الشافعي رحمه الله وروى مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام خيبر على 18 سهما، وكان الجيش 1500 منهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. إذن احنا رأينا في رواية أخرى أنهم كان عدد الفرسان 200. نعم. قال الشافعي رحمه الله: ومجمع ابن يعقوب يعني راوي هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف، فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ولم نرى مثله خبرا يعارضه، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله. قال البيهقي: إذن هذه أحكام تتعلق تجدونها في باب الجهاد كيفية تقسيم الغنائم. قال عز وجل: وما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فتقسم، يعني إذا كان شخص على فرس لهم ثلاث أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس للراكب. نعم. وإذا كان شخص بهكذا يقاتل ما عنده فرس ولا شيء فله كذلك سهم واحد. وإذا كان كذلك شخص جيء به أجيرا، أجير بمعنى أجر واحد، كذلك قيل أنه يعطاه أيضا. وإذا كان كذلك عبدا تابع لسيده قيل أنه أيضا يعطى. وهل إذا كان كافرا يعطى أم لا يعطى؟ كذلك يختلفون في هذا. كافر بمعنى ربما المسلمين يحتاجون إلى بعض الكفار، قال تعالوا تقاتلون معنا في المعركة، هل يعطى من الغنيمة أو لا يعطى؟ قال بعض أهل العلم أنه لا يعطى الكافر وإنما يعطى المسلمين. إذا كان هناك مثلا مسلمات مع الجيش كما حصل في خيبر أن بعض النساء من غفار قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نأتي معك نداوي المرضى ونساعد فيما نستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لهن فحضرنا، ولكن قيل أنه إنما يرضخ لهن فقط ولا يعطى ولا تعطى الواحدة منهن سهما وإنما يعطينا هكذا أشياء. نعم. قال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه، حمك الله، ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كانوا 1400 وهم أهل الحديبية، وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت 200 فرس وكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم، ولا لكل رجل. أه؟ أصحاب النسخ لا رجل، إذن نبقى رجل. نعم. قال: وقال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وأنه كان 200 وإنما كان 200 فارس. وقد روى أبو داود أيضا من حديث أبي عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفارس سهمين وأعطى الفرس سهمين. وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وعبد الله بن مسعود وهو المسعودي وفيه ضعف. وقد روي الحديث عنه على وجه آخر فقال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 نفر معنا فرس، فكان للفرس 3 فكان للفارس 3 أسهم، ذكره أبو داود أيضا. نعم. وهذه التفاصيل كذا تجدونها في كتب أيضا الحديث، في البخاري مثلا باب المغازي أو كتاب المغازي يذكر فيه بعض ما كان على شرطه من هذه التفاصيل. نعم. قال: وفي هذه الغزوة، يقصد غزوة خيبر. نعم. قال: وفي هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون، ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس، هذو كانوا في الحبشة، أرسل إليهم الضمر هذا الذي أرسله النبي برسالة إلى النجاشي، فجاء بهم في سفينة. ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسى وأصحابه، وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس. قال أبو موسى: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. مقصود أبو موسى الأشعري، كان إسلامه متقدم، ونحن باليمن. قال: فخرجنا مهاجرين أنا وأخوان لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو رهم والآخر أبو بردة، في 50 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشية بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه. إذن هذه حالات استثنائية، وإنما يستثنونهم في من يقسم له الشخص الذي يعني يأمره القائد، قائد المعركة، بمهمة تدخل كذلك في عمل الجيش، هذا كذلك يقسم له، إن تأخر ممكن أو غاب أو إلى آخره. وأما من ربما ضل الطريق، كان جاي ضل الطريق، ولا كان معهم وربما ذهب لبعض حاجته وضل الطريق ولم يعثروا عليه إلا بعد أن فرغ من المعركة، هذا كذلك في خلاف هل يسهم له أو لا. نعم، حتى قال بعضهم أنه يسهم له إذا كان ضل بعد فرغ المعركة، وأما قبل فرغ المعركة فلا يسهم له. نعم نعم. قال: فألقتنا سفينتنا إلى النجاشية، إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب. ما معنى وافقنا محمد؟ أي إذن بمعنى صادفنا، إحنا لم نكن معه على موعد، وإنما حصل ذلك من غير تواعد. نعم. فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة، كان ناس يقولون سبقناكم بالهجرة. قال: ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر فقال: من هذه؟ قالت: أسماء. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. معناه كأن الهجرة إلى حبشة كأنهم ما كانوا يسمونها هجرة، أو أنها لم يكن لها الهجرة بمعنى يعني الكبير الذي كان الهجرة من مكة إلى المدينة. فغضبت وقالت: يا عمر، كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء والبغضاء، وذلك في الله وفي رسول الله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا عندكم النسخ؟ نعم، لأن جملة ونحن كنا ذا المخاف من فوق تابعة لي كلام سيف. نعم. قال وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما وهذا فقط تستفيدون أن الصحابة هذا وكان مجال منافسة بينهم، هذه الخصال المقربة إلى الله عز وجل هذا هو الذي كانوا يتنافسون فيه، وتكون غيرتهم ويكون كذلك يعني المصارعة والمسابقة، واشتد حرصهم في تحصيل هذه المناقب، المناقب التي هي مفاخر لمن حصل على شيء منها يدخرها ليوم القيامة. قال ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، يعني كذا وكذا هذه إذن حكاية عن كلام سابق. إذن الحكاية قلنا الكناية أو الحكاية عن ما يحكى تكون إذا كانت في الأعداد كم وكأي بجميع لغاتها، وفيها كيت وكيت، وفيها زيت، وفيها كذلك كذا وكذا. وذكرنا تفصيلا في كذا وكذا أنها تارة تفرد، قال كذا، قال كذا وكذا، قال كذا كذا. نعم، إذن يحكى بها كلام مذكور. نعم نعم. قال فقال ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق، من هؤلاء الذين قالوهم ليس بأحق، يعني وأنتم كنتم في الحبشة وما كان هناك من. نعم. قال وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، أسماء بنت عميس يسألونها عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به. نعم، ما من الدنيا شيء نعم عفوا هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو الكلام الذي ربما زاد في سرورهم وفرحهم أنكم لكم هجرتان. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل جبهته وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يعني كل منهما مفرح لكن بقي أيهما أفرح فقط. قال وأما ما روي في هذه القصة أن جعفرا لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجل، يعني مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله أشباه الدباب الرقاصون أصلا لهم في الرقص، فقال البيهقي وقد رواه من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر وفي إسناد إثرم لا يعرف. نعم، يعني كأنه يرفع رجل واحدة وواحدة أخرى وتكون عنده ربما عصا هكذا هي التي تساعده على القفز، هي ربما لعبة شبيهة عند أهل الحبشة موجودة أو رقصة. نعم، يرقصونها ربما كثير من الناس لا يستطيعها. وكنت في مجلس من مجالس الشيخ محمد فمثلها تمثيلا، أنا في حق لا أستطيع، الشيخ محمد في بيته في المدينة، يعني يأتي بعصا هكذا ويشد في العصا، نعم، ويرفع رجليه ويستطيع أن يجعل هذه العصا بمثابة رجله ويمشي بها مع أنه على رجل واحد. نعم نعم، محمد بن هادي. نعم، محمد بن هادي. نعم، قال وقال موسى بن عقبة، نعم عفوا، قلت ولو صح لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالدباب، لعل الدباب جمع دب. قال والتكسر والتخنث في المشي المنافي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائها. نعم، عندما يستقبلون كبراءهم يعني يمشون مثل هذه المشية، نعم، كضرب الجوك عند الترك ونحو ذلك. فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة ثم تركها لسنة الإسلام، فأين هذا من القفز والتكسر والتثني والتخنث وبالله التوفيق؟ يعني حتى يقطع الاحتجاج بهذا على من جوز الرقص باستدلال بهذا الذي يروى عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال موسى بن عقبة كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم، فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعينوهم وأن يخرجوا عنهم، ولكم من خيبر كذا وكذا، فأبوا عليه. فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان ثم من بني فزارة فقال لا، وعدك الذي وعدتنا. فقال لكم ذر قيبتي جبل من جبال خيبر. فقالوا إذن نقاتلك. فقال موعدكم كذا. فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين. قال نعم قال هذو بنو فزارة، نعم، قال كانوا ممن يعني أرادوا أن يعينوا أهل خيبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف أن يعينهم أهل غطفان، فجاء إلى الرجيع وجلس فيه صلى الله عليه وسلم موضع وادي متوسط بين غطفان وبين خيبر. وأهل أهل 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 غطفان أيضا لما وبالفعل كانوا ينوون وخرجوا متأهبين، ولكن الله عز وجل كأنه أسمعهم صوت في ديارهم قال لعلكم رجعوا إلينا، فرجعوا إلى ديارهم وبقوا فيها ولم يذهبوا. نعم، هكذا كذلك بنو فزارة، نعم، يعني قال فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعينهم وأن يخرجوا عنهم، ولكم من خيبر كذا وكذا، فأبوا عليه، قالوا لا نخرج. فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان ثم من بني فزارة فقالوا وعدك الذي وعدتنا، معنى أعطينا تبغى تقسم لنا من خيبر. فقال لكم ذر قيبتي جبل من جبل خيبر. فقالوا إذن نقاتلك، لعلهم كأنهم لم يرتضوه ولا قليل ولا ليس هذا كافي لنا. فقال موعدكم كذا، يعني أزيدكم عليه. فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين. ماذا؟ نعم. ماذا؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم ذر قيبة من جبال خيبر، ولكن هذا بعدما فرغ، بعدما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ خيبر وجاءه وقاله أين وعدك الذي وعدتنا؟ نعم. نعم. قالوا وعدك الذي وعدتنا. فقال لكم ذر قيبة جبل من جبال خيبر. فقالوا إذن نقاتلك. جوابه هذا جواب عن ماذا؟ إلا أن يكون وعدك الذي وعدتنا بمعنى كنت توعدنا بأن تقاتلنا. لا، ولكن ليس هذا المقصود، هذا احتمال آخر. وعدك الذي وعدتنا بمعنى أنه ما وعدتنا أننا إذا لم نعنهم فتعطينا شيئا من خيبر، ها نحن لم نعنهم فهات ما وعدتنا به. قال لكم ذو القيبة، فكأنهم لم يرتضوه، فقالوا إذن نقاتلك، قال موعدكم كذا، معنى يزيدهم. نعم. إذا كان على ذلك ممكن. نعم، من كان يريد الجنة؟ ماذا؟ طبعا قبل رواية الوقت. نعم. إذا كان استهزاء ممكن عندها وجه. نعم. قال وقال الواقدي قال أبو شييم المزني وكان قد أسلم فحسن إسلامه لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصن، رجع بنا عيينة، فلما كان دون خيبر عرصنا من الليل ففزعنا، فقال عيينة أبشروا إني أرى الليلة في النوم أنني أعطيت ذا الرقيبة جبلا بخيبر، قد والله أخذت برقبة محمد. فلما قدمنا خيبر قدم عيينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر، فقال يا محمد أعطني ما غنمت من حلفائي فإني انصرفت عنك وقد فرغنا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، ولكن الصياح الذي سمعت نفرك إلى أهلك. قال أجزني يا محمد. قال لك ذو الرقيبة. قال وما ذو الرقيبة؟ قال الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته. فانصرف عيينة، فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف فقال ألم أقل لك إنك توضع في غير شيء؟ والله لا يظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب. يهود كانوا يخبروننا بهذا. أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول إنا نحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون، وهو نبي مرسل، ويهود لا تطاوعني على هذا، ولنا منه ذبحان، واحد بيثرب وآخر بخيبر. قال الحارث قلت لسلام يملك الأرض جميعا؟ قال نعم، والتوراة التي أنزلت على موسى. وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه. نعم، لعلها تكون فيها توضيح. نعم، يعني حتى عندما جاء واحد من هؤلاء القوم وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن يعني خرجنا، قال أنت خرجت لشيء آخر، والنبي أكد له بأن لك ذو الرقيبة. وحتى هو ربما يقول وما ذو الرقيبة، كأنه يعلم ذو الرقيبة لكن يقول معنى ليس بشيء، أو أنه يسأله سؤال عاديا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وهو يعلم الغيب بما رآه في منامه. نعم. سيما قد أخبر بما رأى في المنام، فهو هنا كلامه يبين بأنه نعم يعني اتضح له بأن هذا نبي. فصل. قال وفي هذه الغزاة ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من وضع له السم. نعم. واليهود على كل حال تتقنوا من الأعمال الإرهابية تتقنوا السم وتتقن السحر، حتى السحر كذلك. نعم. قال: أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية قد سمتها، وسألت أي اللحم أحب إليه، يعني كأنها تتحرى وتريد إذا أعطيت له الشاة ما هو الأمر الذي سوف يعجبه منها، فسألت عنه ووجدت الجواب وفعلت بمقتضى ذلك الجواب. فقالوا: الذراع، فأكثرت من السم في الذراع، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام طرحه، لكن بعض أصحابه كان قد أكلوا لربما سبق لكن. ثم قال: اجمعوا لي من ها هنا من اليهود. فجمعوا له فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقية فيه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. قال: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك. قال: عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفت في أبينا. هم اليهود يعني يكذبون ويعرفون كيف يخرجون كذبهم، هذا هو الغريب. نعم، يعني حتى الكذب يجدون أنه مخرج، ممكن قد يقال أنه مستساغ عند أهل العقول. يقول: حتى وإن كذبناك أنا متأكد بأنك ستعرف كذبنا. حتى هذه الذي سمته، هذه المرأة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، عندها جواب سوف تقول نعم. قال: وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. وهذا في الحق عقيدتهم، هكذا يقولونهم، يقول بأن النار لا يخلدون فيها. نعم. فقال لهم رسول الله: اخسأوا فيها فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. قال: أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. إذن هذا هو تخريج الكذبة، إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك السم. هذا قصة على كل حال في صحيح البخاري. قال: وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي. إن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعصمك من الناس. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. ولم يتعرض لها ولم يعاقبها. قيل أن هذا لما كان من حقه صلى الله عليه وسلم، له صلى الله عليه وسلم أن يعفو. نعم. واحتجم على الكاهل صلى الله عليه وسلم، وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم. هكذا عندكم؟ ها؟ أمر من أكل منها؟ ها؟ ها؟ واضح لكم هذه العبارة ولا مازال؟ وأمر من أكل منها فاحتجم. إلا أن يكون هناك حذف كما نسميه دلالة الاقتضاء. وأمر من أكل منها أن يحتجب فاحتجب. أن يضرب بعصاك الحجرة، أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، أن يكون من هذا القبيل. وأمر من أكل منها يعني بالاحتجام فاحتجم. فمات بعضهم، وهذا كذلك أيضا ممكن نحن نستفيد منه أنه يعني السموم أو السحر المأكول يمكن أن تعين الحجامة في إخراجه. نعم. واختلف في قتل الكاهل، هذا هو الكاهل، قيل أنه يعني المكان الوحيد من مواضع الحجامة الذي لا خطر فيه، حجامة ممكن في الأخدعين فيها خطر، في أي موضع من الجسم ممكن أنها، لكن إلا هذا الموضع يعني موضع آمن بالنسبة للحجامة. نعم. قال ولم يعاقبها. واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم. واختلف في قتل المرأة، اختلاف هل هي قتلت أم لم تقتل، أم أنها أسلمت، أم أنها قتل، أم أنه قتلها صلى الله عليه وسلم، لكن ليس انتقاما لنفسه، لأن ما كان ينتقم لنفسه، هذا كذلك يقال هنا لم يكن ينتقم لنفسه، لو قتلها بمجرد أنها أطعمته سحرا لقيل هذا، ولكنه إنما لما بلغه بعد عام أن مات بشر بن بن البراء، نعم، بعد عام متأثرا، تفضل، متأثرا بسحرها بسمها هذا، نعم. ولذلك كذلك هذا حكم مستفاد عند الفقهاء، عند الإنسان إذا يعني فعل حادثا بشخص معين، لا تدفع عنه دية ولا يقاد إلا بعد أن يشفى. فإذا شفي وذهب العضو تلف بكامله أو نقص أو نحو ذلك من الأشياء، نعم. وأما إذا برئ سليما يعني جيدا إلى آخر الأشياء فلا شيء عليه. مثلا ضرب شخص على عينه وبقي في المستشفى ولكن عينه رجعت جيدة ما بها أي شيء ولا عطب ولا شيء، فلا يقال، لا نعجل له بالقول قبل أن يشفى، ولكن ننتظر نمهله، فإذا شفي سليما وعاد إلى ما كانت عليه عينه من الحال فالشخص هذا الآخر ربما تدفع عنه أشياء، أو قد يطلب منه فقط أيام التداوي أن يدفع عنه، ولكن أن يدفع عنه دية عين لا. قال فمات بعضهم واختلف في قتل المرأة. واختلف في قتل المرأة فقال الزهري أسلمت فتركها أسلمت فتركها. ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه ثم قال معمر والناس تقول قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو داود حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خارج عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، وذكر ما معنى مصلية؟ مشوية، نعم، صليت بالنار يعني مشوية. وذكر القصة وقال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية ما حملك، أرسل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما حملك على الذي صنعت؟ قال جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. إذن قتلت قصاصا لما قتل بسبب سمها هذا يعني بشر بن البراء. قلت كلاهما مرسل، ورواه حماد بن سلمة عن محمود بن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا أنه قتلها لما مات بشر بن البراء. وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولا فلما مات بشر قتلها. وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل، وأكثر الروايات أنه أكل منها وبقي بعد ذلك 3 سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. الأبهر قيل أنه عرق ممتد إلى القلب. نعم. قال الزهري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. قال موسى بن عقبة: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراهن عظيم. سعيد، ما إعراب تراهن؟ نجيب خبره، خبره كان أو اسمه كان، اسمه كان. إذن قال تراهن عظيم وتبايع، فمنهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحجاج بن علاط السلمي. التراهم بمعنى أنه كل واحد يقول ما قوله، ويقول الآخر إذا صدقتك فأعطيك كذا أو إلا إلى آخر الكلام. قال: وكان الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم وشهد فتح خيبر، وكانت تحته أم شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي، وكان الحجاج مكثرا من المال، كانت له معادن بأرض بني سليم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج بن علاط: إن لي ذهبا عند امرأتي، وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي، فأذن لي فلأسرع السير وأسبق الخبر، أسبق الخبر، ولأخبرن أخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالي ونفسي. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم مكة قال لامرأته: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، وإن محمدا قد أسر وتفرق عنه أصحابه. وهذا الخبر السابق خبر التراهن يساعد ولا لا؟ كان بين قريش تراهم ينتظرون. قال: ونفسي فأذن. فلما قدم مكة قال لامرأتي: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا، يعني استبيح مالهم وأصيبت أموالهم، وإن محمدا قد أسر وتفرق عنه أصحابه، وإن اليهود قد أقسموا، معناها انتصر اليهود. هذا التراهن، هذا هو الذي يعني هذا هو الذي يعني يقوله هو. والتراهن لا شك أنها سمعت به الناس كلهم وانتشر الخبر. وإن اليهود قد أقسموا لتبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتلهم بالمدينة، وفشى ذلك بمكة واشتد على المسلمين وبلغ منهم، وأظهر المشركون الفرح والسرور. فبلغ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور، فأراد أن يقوم ويخرج فانخزل ظهره فلم يقدر على القيام، فدعا ابن له يقال له قثم، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل العباس يرتجز ويرفع صوته لئلا يشمت به أو يشمت به أعداء الله: حبي قثم، حبي قثم، شبيه ذي الأنف الأشم، نبي ربي ذي النعم، برغم أنف من رغم. وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين، منهم المظهر للفرح والسرور، ومنهم الشامت المغري، ومنهم من به مثل الموت من الحزن، والبلاء. فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلده طابت نفوسهم، وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم. ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج وقال له أخلو به، وقال له ويلك ما جئت به، وما تقول فالذي وعد الله خير مما جئت به. فلما كلمه الغلام قال له اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخلو بي في بعض بيوته حتى آتيه أو حتى آتيه، فإن الخبر على ما يسره. فلما بلغ العبد باب الدار قال أبشر يا أبا الفضل، فوثب العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء قط، يعني كان قد انخزل ظهره يعني منعه من القيام من المشي. فلما سمع أبشر التي لا تزال كذلك تقال أيضا في بلاد الحجاز اليوم يقولونها، نعم، قال فوثب العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء قط حتى جاءه وقبل ما بين عينيه فأخبره بقول الحجاج فأعتقه. ثم قال أخبرني، قال يقول لك الحجاج أخلو به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا. هذه فقط إشاعة انتشرت في مكة ويظنونها صحيحة، وفقط يريد الحجاج هذا حيلة أن يأخذ بها ماله من زوجته ومن قبيلته، نعم، وخلا به، نعم، أخذ عليه لتكتمن خبري، الحجاج أخذ على العباس، فوافقه عباس على ذلك. فقال له الحجاج جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم أموالهم وجرت فيهم سهام الله، وإني رسول الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفية بنت حيي لنفسه، معناها بنت قائده، صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، نعم، وأعرس بها، هذا كله دليل على الانتصار وعلى التمكن. ولكن جئت لمالي، أردت أن أجمعه وأذهب به، وإني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول، فأذن لي أن أقول ما شئت فأخفي علي ثلاثا ثم اذكر ما شئت. قال فجمعت له امرأته متاعه ثم انشمر راجعا. فلما كان بعد ثلاث يعني ثلاث أيام أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك؟ قالت ذهب. قالت لا يحزنك الله يا أبا الفضل، فقد شق علينا الذي بلغك. فقال أجل لا يحزنني الله، هي ما زالت مسكينة على نعم. فقال أجل لا يحزنني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب. فتح الله على رسوله خيبر وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه، فإن كان لك في زوجك حاجة فألحقي به أو فالحقي به. قالت أظنك والله صادقا. قال فإني والله صادق والأمر على ما أقول لك. قالت فمن أخبرك بهذا؟ قال الذي أخبرك بما أخبرك. ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش، فلما رأوه قالوا هذا والله لتجلد يا أبا الفضل، معناها إنك صابر مع هذا الذي حصل يعني لصاحبك، ولا يصيبك إلا خير. قال أجل لم يصبني إلا خير، والحمد لله أخبرني الحجاج بكذا وكذا، وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثا لحاجة، فرد الله ما كان للمسلمين من كآبة وجزع على المشركين، وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر فأشرقت وجوه المسلمين. نعم، أظن توقفنا مناسب يوم كم؟ 13 جمادى الأولى. إذا نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.